إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المؤمنون والأخوات المؤمنات، قبل أسبوعين تحدثت إليكم في أمر ترشدنا إليه بعض آيات سورة الحجرات، وهذا الأمر كان يتعلق بضرورة التعامل الشرعي مع الأخبار ومع المعلومات التي تصل إلينا، وأن ما يسمعه الإنسان إنما أصبح عنده تكليف شرعي بأن يحسن التعامل مع هذه المعلومات التي وصلت إلى سمعه. فإذا عرف كيف يتصرف، كان محسنا في الأرض وإذا أساء فإنما يجعل العلاقات البشرية تضطرب ويجني الناس من هذا السلوك أمورا سيئة كثيرة. وبينت لنا الآيات أيضا أن الإنسان الذي ليس له مرجعية علمية ولا قيادة في الحياة ترشده إلى الأصوب وإلى الأفضل، فإن اضطرابات الحياة وفتن الحياة قد تعبث به وقد تقذف به في سوء الفهم أو سوء العمل. واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون. لابد للإنسان المسلم من أن يسير على هداية وعلى بصيرة، وهذه البصيرة إما أن يمتلكها هو، وإما أن يبصر بمن أبصر من أهل العلم وأهل السابقة، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. واليوم أتابع في تسليط الضوء على توجيهات يوحي بها قول الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. الله تعالى في هذه الآيات الكريمة يرشدنا إلى طبيعة الحياة البشرية، وهي أن الناس يختلفون في طبائعهم، في مصالحهم، في مواهبهم، وتمر بهم حالات تتجمع فيها عوامل سلبية أحياناً فتدفعهم إلى نوع من الاختلاف، وقد يتطور هذا الاختلاف بين مجموعات من الناس صغيرة أم كبيرة أو بين أفراد إلى نوع من الهجران ونوع من المواجهة، وقد يصل إلى حد مد اليد إلى السلاح والاقتتال بين الناس. الله تعالى هذه الحالة الاستثنائية التي يمكن أن تقع، لا يجب أن تقع وإنما يمكن أن تقع، فإذا وقعت كان على الذين هم خارج دائرة الخلاف أن يتصرفوا التصرف المناسب. وأول هذا التصرف أن لا يدخل الناس في الخلاف، أن لا يزيد المختلفين عددا وعتادا في حال المواجهة. والشيء الآخر هو تخفيف حدة الخلاف والسعي في الإصلاح بين الناس. فالمسلم بتكوينه تابع للأنبياء، إنما هو صالح في نفسه، مصلح لمن حوله، ويريد الخير للناس أجمعين. أتمنى من الإخوة في قاعة المحاضرات وهنا في المسجد أن يتقدموا قليلا إلى الأمام. ونحن المسلمين اليوم على مستوى أمة الإسلام نرى بأعيننا كيف تمكن أعداء الأمة من إحداث أوضاع سياسية واجتماعية كما في فلسطين والعراق ونحو ذلك، مما دفع ناسا من المسلمين إلى الاختلاف في فهم الواقع الذي يعيشون وطريقة التعاطي مع المصائب التي صبت عليهم، وأن هذا الاختلاف أحياناً يتطور إلى نوع من المواجهة المسلحة فتسيل دماء مسلمين بأيدي المسلمين. هذه فتن نسأل الله عز وجل أن يعصم المسلمين منها وأن يبعدها عنا نحن معشر المسلمين. وليست موضوعنا المباشر، ولكن ضربت هذا لأن هذه الفتن تصل إلينا أحيانا بأخلاقياتها، أخلاقية الخصومة، أخلاقية عدم الاستعداد لفهم الآخر، أخلاقية عدم الصبر على الرأي المخالف، ومحاولة حسم الموضوع ولو بخسائر ولو بدمار دون النظر إلى مآلات الأمور. ليس المهم أن أعمل الآن وأن أتصرف، ولكن المهم أن هذا التصرف إلى ما يؤدي، ما هي النتائج المستقبلية. فقد يكون الصبر على بعض الأذى وبعض المشكلات الحالية أقل خطورة من محاولة حلها إذا لم تتوفر بعد إمكانات وأسباب الحلول الصحيحة. وهذا يسميه علماؤنا بالسياسة الشرعية، فقه السياسة الشرعية، فقه العبادات، كيف أصلي، كيف أصوم، هذا فقه بسيط. ولكن فقه الحياة العملية الاجتماعية والسياسية والاقتصادية ونحو ذلك، فقه هذه يحتاج إلى فقهاء متمكنين متمرسين، وهم الذين نعبر عنهم بالقيادات التي تستطيع أن ترى المستقبل من خلال الحاضر، وأن تسير بمن معها في الحاضر سيرا صحيحا، فيه أحيانا الصبر، فيه احتمال الأذى، ولكن لا بد منه لحماية المجموعة وحماية الأهداف والسير بالناس على طريق صحيح. وإنما من بعد هذا أريد أن أدخل إلى واقعنا نحن المسلمين، يعني واقع الشعوب، واقع الناس، وواقعنا نحن في هذه البلاد. الإسلام يا إخواني يطالبنا بالنتيجة التي توصلت إليها الآيات: إنما المؤمنون إخوة. فأخوة الإيمان مفروضة من الله تعالى علينا، كوننا مسلمين نؤمن بالله تعالى وبرسوله، فهذه الرابطة تفرض علينا مجموعة من المعاني. هذه المعاني لا نأتي بها من عندنا، وإنما من إسلامنا نفسه. الإسلام نفسه يعلمنا ويرشدنا. روى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. نبينا صلى الله عليه وسلم يبين أنه قد تحصل مشكلات بين الناس فيختلفون، ولكن عليهم أن لا يصلوا إلى حد التباغض وحد التحاسد والتدابر، أي يدير كل واحد للآخر ظهره ولا يهتم به، ويهجره ويقاطعه. لا يحل له هذا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه بنية القطيعة فوق ثلاث. وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم: تفتح أبواب الجنة كل يوم خميس واثنين، فيغفر الله لكل مسلم إلا أو لكل مؤمن إلا من كانت به شحناء، فيقال: أنظروا عبدي هذا، أي أخروه فلا تغفروا له حتى يزيل ما بقلبه من البغضاء والشحناء تجاه أخيه المسلم. فنحن في حياتنا الزوجية، في حياتنا الأسرية، في علاقتنا مع بعضنا البعض، لا بد أن يقع شيء من الخلاف فيما بيننا. فكيف يا ترى نعالج هذه الخلافات بحكمة وموضوعية تحاصر السلبيات وتفسح مجالاً أوسع للإيجابيات. وهذا الأمر قد نجده بين الرجل وزوجه، فالرجل عندما تزوج له تكوينه، له عقليته، له المعلومات التي تضبط أسلوب تفكيره، ولزوجته شخصيتها أيضاً، وهناك مساحات واسعة من الاتفاق، وهناك قضايا قد يختلف بعضهم مع بعض، فهل يتحول البيت إلى جحيم أم يجب على الزوجين وهما عماد الأسرة أن ينظرا في هذه الأمور وأن يكون عندهم سعة أفق تعطي للآخر حق الاختلاف معه. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن ساءه منه خلق أعجبه منه خلق منها خلق آخر. ولا تفرق، يعني لا يبغض مؤمن مؤمنة لأنها يعني أخطأت، عليه النصيحة، عليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والزوجة أيضا إذا أخطأ الزوج ليس الواجب عليها النقد والانفعال، وإنما الاستيعاب وأيضا النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فلا يفرك مؤمن مؤمنة إن أغضبه منها خلق أو ساءه منها خلق أعجبه منها خلق آخر. لماذا لا نضع هذا الميزان النبوي في علاقاتنا مع بعضنا البعض، فلا ننظر إلى السلبيات وتكون هي التي تؤسس للعلاقة فيما بيننا، ولا ننظر إلى الإيجابيات؟ ولا أعلم مؤمنا يتجه إلى الله عز وجل وفيه نوع من الصدق إلا وإيجابياته أكثر من سلبياته. إيجابياته كثيرة، قد تكون عنده جوانب من الضعف في العلم، عنده جوانب من الضعف في الأخلاق، عنده بعض العادات التي نشأ عليها ولا يزال ضعيفا في مواجهة التخلص منها إلى غير ذلك، ولكن عندما نتعامل مع بعضنا البعض علينا أن ننظر إلى الجانب الإيجابي. وكذلك مع أبنائنا أيها الإخوة، أبناؤنا لهم صوابهم ولهم خطأهم، نحن الآباء لنا صوابنا ولنا أخطاؤنا أيضا، وعلينا إذا نظرنا أن ننظر إلى جانب الصواب وأن نثمنه وأن نقدره، وأن ننظر إلى جانب الخطأ وأن نضعه في حجمه الطبيعي، ونحن نتعامل مع الأبناء في هذه المواضيع وغيرها. وبيننا نحن الكبار، نحن قد نختلف على الدنيا، نختلف على الفقه، نختلف على فهم بعض الأمور، وخاصة في هذه المحن وهذه الأزمات ومحاولة النهوض من قبل المسلمين. هل إذا اختلفنا في أمر يجب أن تقوم القيامة كما يقولون بين الناس، وأن يصبح يعني النظر الشزر واللسان الطويل ونحو ذلك في قضايا خلافية، في قضايا اجتهادية؟ إنما إذا سلمت الأصول فلا يحق أن يختلف الناس مع بعضهم البعض. وكم من إنسان عنده صدق وعنده إخلاص، ولكن المشكلة في العلم وفي الصواب ليس في الإخلاص، فما كل خلاف في الفقه يؤدي إلى نوع من القطيعة ونوع من النقد وتطاول على كرامات الناس فيما بينهم، وأيضا التدابر والتقاطع ورمي بعضهم البعض بتخريجات وتأويلات تجعل من الحبة قبة، ومما يجوز الخلاف فيه بين الناس إلى أمر لا يجوز فيه الخلاف بين الناس. فنحن في معاملاتنا الفكرية أيضا يجب أن نعلم الحدود التي لا يصح لمسلم أن يختلف فيها مع مسلم، والأمور التي يمكن أن يختلف فيها مسلم مع مسلم. فإذا اختلف مسلم مع مسلم في أمر اجتهادي تقديري يتعلق بالتطورات الواقع، يتعلق بعدد من في فهم بعض النصوص التي لها أكثر من فهم عند أهل العلم، فعلى الذي يميل إلى فهم معين أن لا يشدد النكير، وإنما يناقش ويعرض ما عنده ويحتفظ بمحبة واحترام للأخ الذي لا يشاطره الرأي ولا يرى ما يميل إليه. فالمؤمنون أيها الإخوة إخوة، ويجب أن يتعاونوا وأن يتضامنوا. وأختم بقول جامع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه، يقول فيه صلى الله عليه وسلم، وأرجو أن تتأملوه: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا. أنا لن أشرح الحديث، ولكن الفرق بين التحسس والتجسس: التحسس هو الإنسان صير عنده رغبة أن يسمع أخبار الناس دون أن يتلصص عليهم أو أن يبحث في المستور وينقل هذه الأخبار، هذا عنده رغبة. الأولى الإنسان يريح نفسه من هذه الأخلاق، لأنه المعلومات إذا وصلت إليه تشغل مخه، فيريح نفسه. ولا تحسسوا ولا تجسسوا، أي تبحثوا عن الأستار والشيء المستور من أخبار الناس. ولا تجسسوا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا، وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم الله تعالى. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى هاهنا، التقوى هاهنا، ويشير صلى الله عليه وسلم إلى صدره: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله. إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فيا إخواني، علاقتنا وأخوتنا في بيوتنا، في مساجدنا، في معاملاتنا، في علاقاتنا الأسر مع بعضها البعض، يجب أن يسودها الحب والاحترام والعفو والتغافر وأخوة الإسلام، وأن نركز على الإيجابيات في علاقاتنا، ونحن بحاجة إلى هذا في هذه المغتربات. أسأل الله تعالى أن يؤلف بين القلوب وأن يجمعنا على الخير. أقول هذا وأستغفر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من الضلالة والردى ومن الشك والعمى. عباد الله، اتقوا الله حق تقاته، واسعوا في مرضاته، وتفقهوا في الدين، واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وأكثروا من الصلاة على نبيكم صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت. اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا، اللهم عافنا في قلوبنا، اللهم عافنا في أبداننا. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا، واغفر للمسلمين أجمعين، الأحياء منهم والأموات، يا رب العالمين. اللهم عاف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم عاف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم فرج عن المسلمين في كل مكان، اللهم فرج عن المسلمين في فلسطين، فرج عن المسلمين في العراق، فرج عن المسلمين في أفغانستان، فرج عن المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم فرج عن المستضعفين في كل مكان، ورد كيد الظالمين وطغيان الطغاة والمتجبرين، واحفظ الناس أجمعين مما يحيقه الأشرار، يا أرحم الراحمين ارحمنا، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. أقول: وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.